الحمد لله الذي شرح من الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا وفهمه الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن التفقه في الدين رفعة وفضيلة ونور وبصيرة، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا سيما في الأمور التي يحتاجها الإنسان دائما، فإن العلم بها واجب عيني على كل مكلف من الرجال والنساء ومن الجن والإنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيها المسلمون، إن الوضوء عبادة عظيمة وطهارة في الظاهر والباطن، وأجر وتكفير للسيئات، ويكفي فيه شرفا أن الله تولى تفصيله في كتابه وبينه أتم البيان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت الأحاديث متكاثرة في فضله ومنزلته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شرطا لصحة الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. أيها المسلمون، إن لهذا الوضوء شروطا وفروضا، وله نواقض إذا حصلت انتقض، ووجبت إعادته متى أراد المرء عبادة يشرع لها الوضوء. فأما شروط الوضوء فهي الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبل الوضوء، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فهذه عشرة شروط نوضحها باختصار. فلا بد أن يكون الإنسان مسلما ليصح وضوءه، ولا بد أن يكون عاقلا ليعرف كيف يتوضأ. وأما التمييز فحده في الغالب 7 سنين، وقد يميز الصغير قبلها، فحينئذ يصح منه الوضوء كما لو كان ذكيا فطينا. وأما النية، يعني نية الوضوء، فهي شرط له كما هي شرط لجميع العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. ولا بد من أن نعرف أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز أن تقول عند الوضوء: اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاة كذا وكذا، أو تقول عند الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر. هذا كلها من البدع، وكل بدعة ضلالة. ولا بد كذلك من أن نحذر من الوقوع في الوسواس، في الوسوسة في الطهارة أو غيرها، ومما يلاحظ أنه قد كثر الوسواس عند بعض الناس وخاصة في النية، فيأتي الشيطان فيقول إنك لم تنوي الوضوء، أو لم تغسل يدك، أو لم تمسح رأسك، أو ما أشبه ذلك. فاحذره أيها المؤمن، ولا تطاوعه، ولا تعد وضوءا ولا صلاة من أجل هذا الوسواس، واستعذ بالله عز وجل. واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه فيما هو أعظم من ذلك، حذر منه في جانب التوحيد، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الشيطان فيقول، يأتي شيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. يقول يأتي الشيطان فيقول يعني لك من خلق كذا، فتقول بنفسك الله، ثم يقول من خلق كذا، فتقول الله، بينك بين نفسك، فيقول لك من خلق الله. قال صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينته. هذا علاج الوسوسة، علاج الوسوسة أن تستعيذ بالله عز وجل، وأن تنتهي من الاستطراد فيما وقعت فيه من وسوسة. وأما استعمال الحبوب النفسية فهذا ما ينبغي إلا في حالة شديدة، كأن يكون الإنسان قد غلب عليه الوسواس. واعلم أن قطع الوسواس في البداية سهل، وأما إذا تغلغل فإنه يصعب إلا أن يشاء الله. وأما شرط استصحاب النية فمعناها ألا تنوي قطع نية الوضوء حتى تتم الطهارة وبعد، وأما بعد تمام الطهارة فإنه لا يضرك لو قطعتها. أما أثناء الوضوء فلو مثلا جئت عند غسل اليد اليسرى تغسل ذراعك، ثم قلت خلاص أنا ماني بالأمر توضي بخلي وضوء بعد ساعة، فهنا انقطع الوضوء. فلو أردت أن تكمل نقول لا يجوز، الآن تبدأ من جديد. اللهم إلا أن تكون مصابا بالوسوسة، فإن كنت مصابا بالوسوسة فلا عليك، لأن هذا مرض والمرض ما تستطيع معه. أما لو كنت إنسانا طبيعيا ثم قطعت نية الوضوء أثناء الوضوء انقطعت، أما بعد أن تتم الطهارة فإنك لو قلت خلاص بعد أن انتهى وضوءك قلت والله خلاص الآن ماني متوضي، نقول خلاص وضوءك قد تم فلا عليك شيء. وأما شرط انقطاع الموجب فمعناه ألا تبدأ في الوضوء حتى ينقطع بول ونحوه، كما لو كان الإنسان يبول والماء بقربه، وهذا قد يفعله بعض كبار السن والعوام، يكون الماء بجنبه في إناء ثم وهو يبول يبدأ يتوضأ ما بعد انقطع الخارج، هذا خطأ. وكذلك الاستنجاء والاستجمار، فلا تبدأ في الوضوء حتى تستجمر أو تستنجي. ثم أيضا من شروط الوضوء أن يكون الماء طاهرا، فلو كان وقعت فيه نجاسة وأثرت فيه فلا يصح الوضوء منه. أما لو وقعت النجاسة في ماء كثير كبركة أو ما أشبه ذلك ولم تؤثر فيه لا لونا ولا ريحا ولا طعما فإن الوضوء يصح. وكذلك لا يصح الماء بماء الوضوء بماء مغصوب أو مسروق عند كثير من العلماء، ولكن الصواب أنه يصح مع الإثم، كما لو أن الإنسان غصب ماء من أحد أو توضأ من ماء من غير إذن صاحبه هذا ما يجوز عند كثير من العلماء، بل لابد أن تستأذن، لابد أن تستأذن، فإن أذنك توضأ وإلا فإنك آثم، ولكن الصواب أن وضوءك يصح مع وجود هذا الإثم. أيها المؤمنون، ولا بد لصحة الوضوء أيضا من إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، فلو كان على عضو الإنسان عضو الوضوء صبغ أو ما أشبهه مما يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته من العضو قبل ذلك قبل الغسل. ولكن هل الدهن والزيت يمنع أم لا؟ الجواب فيه تفصيل، فإن كان على الجلد طبقة من الدهن لم يصح. لكن كيف أعرف هذه طبقة؟ الجواب أن تمر أصبعك أظفرك على العضو، فإن خرج معك شيء في أظفرك فمعنى هذا أن فيه طبقة، فهنا ما يصح الوضوء. أما لو كان ما خرج شيء وإنما يزل الماء يمشي على العضو وينتثر فإن الوضوء يصح، وبالتالي تصح الصلاة. وأخيرا، فمن كان حدثه دائم يعني معه سلس فإنه لا يتوضأ للفريضة حتى يدخل وقتها، فإذا دخل الوقت وتوضأ فإنه لا يضره ما خرج من هذا الحدث ولو خرج معه بشكل مستمر. فمن كان معه سلس بول عافانا الله وإياكم، أو ريح أكرمكم الله، أو كانت المرأة مستحاضة بحيث أن هذا الخارج يستمر، فهنا لا يتوضأ حتى يدخل وقت الفريضة. ثم إذا دخل وقت الفريضة تطهر ثم توضأ، ثم لو خرج منه شيء بعد ذلك فإن وضوءه صحيح وصلاته كذلك صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها المسلمون، وأما فرض الوضوء فهي ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين الكعبين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يغسل وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وأما الترتيب فهو أن يتوضأ كما أمره الله عز وجل، يغسل وجهه أولا ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم رجليه. روى البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء، يعني بماء وضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا كان الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس الوضوء عمليا، يتوضؤون أمامهم ليكون أرسخ وأوضح. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله البر الرحيم الحليم العظيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فإن الوضوء له نواقض، إذا حصلت بطل الوضوء، سواء أكان الإنسان متعمدا أو غير متعمد، وسواء أكان جاهلا أو عالما، وهي كما يلي: الخارج من السبيلين مطلقا، والنوم الطويل، وزوال العقل ولو للحظة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا بشهوة، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فأما الخارج من السبيلين فهو ناقض مطلقا، سواء أكان معتادا أو نادرا، فالبول والغائط والريح والدم كلها تنقض، سواء كان ذلك قليلا أم كثيرا. وكذلك لو خرج منه شيء غير معتاد كالحصاة أو ما أشبه ذلك فهو وضوءه يبطل. وأما النوم فهل هو ناقض أم لا؟ الجواب في تفصيل: إن كان مستغرقا وضابط ذلك أن لا يحس بما حوله فهو ناقض، أما إن كان يسيرا كدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث أو نعاس فإنه لا ينقض. ويدل لهذا التفصيل حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا ننتظر العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسنا ثم نقوم ونصلي ولا نتوضأ. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من النوم كما أمر بالوضوء من البول والغائط. والجمع بين هذه الأحاديث أن المراد النوم الطويل المستغرق، وهو الذي لا يحس الإنسان بما حوله. وأما مس الفرج فإنه ينقض، وقيده بعض العلماء بأن يمس الفرج لشهوة، فإن مسه لغير شهوة فلا ينقض. والأحوط أن الإنسان يتوضأ بمجرد مس الفرج قبلا كان أو دبرا. والمراد بالمس أيها الإخوة أن يمس بكفه، أما لو مس بذراعه أو بغير اليد من أعضاء الوضوء من أعضاء البدن فإنه لا ينقض، لأن هذا هو اللمس المعروف في اللغة العربية. وأما إذا غسلت المرأة طفلها ومست فرجه فالصواب أن وضوءها لا ينتقض أيها المؤمنون. ومن النواقض أكل لحم الجزور، والمراد بالجزور الإبل سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وسواء كان المأكول لحما أو شحما أو كرشا أو كبدا أو غيرها فإنه ينقض. وأما حليب الناقة فإنه لا ينقض، لكن من السنة أن الإنسان يتمضمض إذا شرب الحليب لأن له دسما. وأما المرقة، مرقة الإبل، فهل تنقض أم لا؟ الجواب فيه تفصيل، إن كان فيها قطع لحم نقض هذه القطع، هذه القطع تنقض. أما إذا كان المرقة مشخولة وليس فيها لحم فإنها لا تنقض لعدم الدليل. وأما مس المرأة أو خروج الدم من غير السبيلين كالرعاف أو القيء فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا ينقض لعدم الدليل. وينبغي التنبيه هنا إلى مسألتين: الأولى أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه طاهر، فإن كان العكس تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. مثاله: إنسان صلى المغرب ثم لما جاء العشاء شك، قال والله ما أدري هل أنا على وضوء أم وضوء انتقض، فنقول ما كنت في سابق، قال توضأت المغرب وصليت والآن نشاك في وضعي، قلنا لا عليك صل لأن الأصل بقاء الطهارة. أما لو قال لا أنا متيقن أني بعد المغرب قضيت حاجتي ونقضت وضوئي لكن ما أدري هل أنا توضأت أم لا، فنقول الآن أنت غير متوضأ فعليك أن تقوم الآن لتتوضأ لصلاة العشاء. وأما المسألة الثانية فهي أنه يحرم على من أحدث أن يمس المصحف وأن يصلي وأن يطوف. فمس المصحف يعني مس القرآن سواء كان القرآن كاملا أو حتى ورقة، بل لو حتى آية في كتاب أو جريدة وأنت على غير وضوء فيحرم أن تضع أصابعك عليها، يدك عليها، ما يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما الصلاة فإنه كما تقدم شرط من شروطها الوضوء. وأما الطواف فهو كذلك عند أكثر العلماء، لا يصح طواف عمرة ولا حج ولا وداع ولا نافلة إلا بالوضوء. وقال بعض العلماء إنه ليس شرطا لكنه أولى وأكمل وأحوط. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعلنا من السمع القول فاتبع أحسنه، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا واصلح بطانتهم يا رب العالمين. صلوا وسلموا على رسول الله كما أمرنا بذلك الله، فقرأ عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم احشرنا في زمرته وأسقينا من حوضه وادخلنا في شفاعته واجمعنا في جنات النعيم ووالدينا جميع المسلمين، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.